معايا عبد القادر.
تقول تام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تمت يعني فترة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فترة زاهرة عظيمة جدا، وقبلها كنا في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ووضح أن طلاب العلم لا يعلمون 90% من حياة أبي بكر الصديق ولا إنجازات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عجيبة جدا. ومن الذين ماتوا في عهد عمر أو في آخر عهد عمر رضي الله عنه، علقمة بن مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي، وهو أحد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض السرايا، وذكرت لكم، انتبهوا له، ذكرت هذا الحادث بعيدها مرة أخرى، اسمه علقمة ابن مجزز المدلجي. هذا هو الذي قال للصحابة، لبعض الصحابة، اجمعوا حطبا ثم أمرهم أن يشعلوا نارا ثم قال ادخلوا فيه. هذا هو أمير سرايا. وقال بعض العلماء يقول قال ذلك على سبيل الدعابة، فهم أطاعوه حين أمرهم بجمع الحطب، وأطاعوه حين أمرهم بإشعال النار، وعصوه حين أمرهم بدخول النار، لأنه قال ها احنا فرحنا أصلا دخلنا الإسلام فرارا من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلتموها لما خرجتم منها. وهذا الكلام قلنا فيه رد على أوهام البيلي بأن نحن مع جيشنا ما كان على شرعنا، نحن مع جيشنا دائما، لكن إذا أمرنا بمعصية لا نفعل ونبقى معه لا نتركه، لأن هم لما أمرهم بجمع الحطب جمعوه، بالإشعال شعلوه، بالدخول لم يدخلوا ولكن بقوا معه تحت إمرته إلى أن عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هذا الكلام، هو أحد أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أدج نارا وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها فامتنعوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. ومن من مات في عهد آخر عهد عمر أبو خراش الهذلي الشاعر، واسمه خويلد بن مرة، وكان يسبق الخيل على قدميه، وهو مثل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. سلمة بن الأكوع كان من أقوياء الصحابة ومن أبطاله، وكان إذا جرى سبق الخيل، سبق الخيل. فمن كذلك خويلد بن مرة رضي الله عنه، وكان فتاكا في الجاهلية، وأسلم وحسن إسلامه، وتوفي في زمن عمر، وأتاه حجاج فذهب يأتيهم بماء فنهشته حية، فرجع إليهم بالماء وأعطاهم شاة وخضرا ولم يخبرهم بما حدث له فمات. جم حجاج ضيوف عليه فطلع جاب لهم مية وجاب لهم أشياء، نهشته حية، فرجع وهو يتألم، أعطاهم القدر والماء والأشياء والطعام كله، ثم مات رضي الله عنه. وماتت الصحابية الجليلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمع، وسودة بنت زمع هي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهذه سيدة فاضلة جدا جدا جدا، طبعا كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فضليات، وهي سودة بنت زمع ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن عامر ابن لؤي، وأمها الشموس بنت قيس، وهكذا من بني النجار من الأنصار، أمها من الأنصار، لكن هي طبعا مكية، وذا لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخواله أصلا من الأنصار بني النجار، وهي أم المؤمنين، أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها كان اسمه السكران بن عمرو، هاجرت مع زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه، ثم قدمت معه مكة بعد الهجرة للحبشة، فمات السكران رضي الله عنه ولم يهاجر إلى المدينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما هلكت خديجة، فيجوز أن إذا مات المؤمن أن تقول إيه؟ هلك، والغالب أنها تطلق على الكافر إذا مات، لكن لا بأس، والله جل ذكر عن يوسف عليه السلام، واللي قال هكذا واحد من صحابة موسى عليه السلام اللي هو مؤمن آل فرعون، لأنه قال ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلت. فلما هلكت خديجة رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله ألا تزوج هنا في أن الرجل لا ينبغي أن يبقى أرملة. ولذا قال كثير من العلماء وعلى رأسهم ابن مسعود رضي الله عنه إن الإنسان إذا ماتت زوجته يذهب يدفنها ويرجع بزوجه وهو عائد، تبقى أعزب. لماذا؟ ما لا يحب العزاب، لماذا تبقى أعزبا؟ فأخر ابن مسعود هذا من صحيح. طيب فهنا لاحظ جات له قالت ألا تزوج، فيه جواز كلام النساء مع الرجال حتى في الأمور العادية والأمور المباحة، مع عدم طبعا التخضع بالقول ومع غض البصر، لكن لا بأس. فقالت يا رسول الله ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. أنا عندي البكر وعندي الثيب، ممكن أخطب لك واحدة بكرة أخطب لك واحدة أو أخطب لك اثنين. فقال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. طبعا عائشة كان عندها 6 سنوات في هذا الوقت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليها. قال ومن الثيب؟ قالت سودة ابنة زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. شهادة. قال فاذهبي فاذكريهما علي. يبقى يريد يتزوج اثنين، صح؟ يجوز زوج اثنين في عقد واحد، 3 في عقد واحد، 4 في عقد واحد، نعم يجوز، والمبيت بالقرعة. طيب قال فاذهبي فاذكريهما علي، يعني اذكريني عندهم. طويل كلام آخر. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمع رضي الله عنها فقالت ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت ماذا؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت وددت. يا ليه؟ طبعا امرأة مؤمنة وخطبها أفضل الخلق. وددت ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له، وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن وتخلف عن الحج. العرب تقول ان الشخص لما ازداد كبره يقول العاجز ضد من مكه، خد بالك، والحج في مكه ايه؟ الحج لا مش حاجات واجب في مكه، كانك ذهب الى البيت اللي بجوار. ما هو الحج، والحج كله ايه؟ عباره عن البيت والعرفه وكل هذا، ماشي خطوتين. اهل مكه الحج بالنسبه لهم كثير جدا، فحتى هذا عجز عن الحج. فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية لعين صباح. فقال من هذه؟ هو رجل كبير جدا، مين دي اللي بتكلم؟ قالت خولة بنت حكيم. قال فما شأنك؟ قالت أرسلني محمد بن عبد الله. شايف؟ هي الرجل كافر فحريصة، لم تقل له أرسلني؟ أرسلني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه سودة. قال كفء كريم. طبعا من بني هاشم ويعني معروف طبعا شرفه. نعم ماذا تقول صاحبتك بنتي؟ ماذا تقول سودة؟ يعني ماذا تقول؟ قالت تحب ذاك، لأنها قالت إيش؟ وددت، والود هو الحب، ولذا اسم الودود يعني اسم المحب، من أسماء الله الودود يعني المحب، يقابل اسم الله الحبيب. فالله الذي يحبه خلقه والودود الذي يحب خلقه، ولأن الله عز وجل يحب ويحب كده، فسوف يأتي له بقوم إيش؟ يحبهم ويحبون. قالت تحب ذاك؟ قال ادعها لي أتيان. فدعيتها فقال أي بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ أتزوجك به؟ قالت نعم. من السيب لابد إيه؟ تصرح. لا مش. تصرح بأن نعم أو لا، ولكن لم يكن هذا التشريع قد جاء، فهو كان موجودا قبل التشريع، يعني لم يكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن وإذنها صماتها والسيد تستأمر يعني تصرح، ما كان قال هذا لسه صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. قال لخولة ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فزوجها إياه ببساطة. خلاص أبوها وموافق واثنين شهور زوجها إياه. فزوجها إياه. فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج. الرجل قعد عن الحج ليه؟ لعجزه وضعفه، وخرج أخوها للحج، فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثي التراب على رأسه، جعل يحثي التراب على رأسه لأنه إيه؟ كاف، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام. ولذا قال هذا الرجل رضي الله عنه بعد أن أسلم، قال: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت سفيه بشكل ندم طبعا، الخير كله والشرف كله جاءك. وهذا الكلام الذي يقوله حديث في البخاري ومسلم متفق عليه، الرواية هذه يعني جزء من رواية البخاري ومسلم. فبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم إذن، وطبعا خطب عائشة رضي الله عنها، راحت المرأة هذه وخطبت عائشة، فصارت عائشة في وعد بالزواج وقيل عقد الزواج، فعقد على عائشة وهي عندها 6 سنوات، لكن صار هو عنده زوجة واحدة يعاشرها وهي سودة بنت زمعة، سنتين كاملتين ليس عنده إلا سودة زوجة مدخول بها وعائشة زوجة معقود عليه. فظلت سودة رضي الله عنها عنده حتى كبرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بطلاقها. فالمرأة إذا كبرت ولم تعد تمتع الرجل لو أن يطلقها ولا إثم عليه، فهم بطلاقها فقالت: دعني في أزواجك وأنت في حل من شأني، يعني لا أطالبك بليلة لي. هو يريد أن يستمتع صلى الله عليه وسلم، فستكون ليلة سودة ليست فيها متاع، فأراد يطلقها. وقد وهبت يومي لعائشة رضي الله عنها. وهنا أنها تهب لعائشة بالذات، البعض يقول بسبب حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، أن عائشة هي أحب الناس إليه على الإطلاق، أحب الناس جميعا، حتى أحب من أبيها أبو بكر رضي الله عنه، هي أحب الناس إليه هذه واحدة. زائد في حكمة هنا، هي عائشة كانت معقود عليها والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معها، يعني لم يدخل بها، فهي أولى بهذه الأفضلية. وعموما كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلما أرادت امرأة أن تسترضيه بسبب فعل فعلته أغضبه، فكانت تهب اليوم لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنها. فكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومي، فهو كان بيدور على نسائه 8 إذا طلعنا سودة، والتسعة بدخول سودة، فالحقيقة أنه ظلت 9 لأنه يومين، يبقى عنده 8 أزواج و9 نوبات، 2 لعائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكسه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، يا إما بيجتمعنا هم جالسين بعد العصر مثلا كل يوم وده الغالب وبيجلس مع الجميع، يا إما يذهب لكل واحدة يزورها أخبارك إيه، يجلس معها قليلا النهار، لأن عماد القسم إيه؟ القسم متى؟ عماد القسم الليل، إلا من كان عمله ليلا، إلا من كان عمله ليلا فقسمته تكون نهار. فكان يطوف يدخل عندي هذه يشرب شيء يتكلم يدنو يقبل، لكن لا يعاشر إلا المرأة التي هو يومها. فقال بعض العلماء: معاشرة الزوجة في يوم غيرها حرام. وإذا بعض العلماء بيحسب حرمة معاشرة الزوجة، قال: لا تعاشر في الحيض، ولا تعاشر في الزهار، ولا تعاشر في يوم غيرها، يوم غيره. فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، ما معنى مسيس؟ جماع، جماع، لكن يدنو بدون جماع أشياء أخرى كثيرة جدا. فالبعض حرم الجماع، البعض حرم الجماع حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. إذن هو بيلف يلف لغاية ما يوصل لله، فإذا كل يوم يبدأ البداية مختلفة، تمام؟ يعني الليلة ليلة عائشة، فبيبدأ بكل حيث ينتهي بعائشة رضي الله عنها. لو تاني يوم مثلا ليلة صفية، يبقى لن يبدأ بما بدأ به أمس، فيبدأ بحيث ينتهي عند حفص وهكذا، أو صفية التي عليه الليل. قد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو طلقها ربما لا تكون معه في الآخرة: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منها فكان يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت سودة أول امرأة تزوجها بعدي. تقصد بعد إيه؟ بعد العقد عليه، بعد العقد عليه. نعم. فما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمع. المسلاخ هو إيه؟ الجلد. يعني أكون أنا هي في مسلاخ فلان، يعني في جلد فلان، يعني أكون أنا هو. وعادة الإنسان بيتمنى ما عند غيره من النعم، لكن لا يريد أن يكون في مسلاخه. فمثلا لو شخص دميم يتمنى أن يكون في جمال فلان، بس لا يكون هو فلان، ويتمنى مثل ثروة فلان، لكن لا يكون هو فلان. عرفت؟ فهي تقول في مسلاخها، تمنى أقول أنا هي، رضي الله عنه عنهما. قالت: فما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. امرأة كان فيها حدة، شدة شوية، سودة كان فيها حدة، شدة شوية في الطاعة وغيره. فأنزل الله تعالى في أشباهها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. اقرأ: أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير. قالت: هي المرأة تكون عند الرجل قد طالت صحبتها. هذا. وقال العلماء: المرأة تكون عند الرجل طالت صحبتها وولدت منه أولادا، وهي سودة لم تنجب طبعا، فيرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره، فيريد أن يفارقها ويتزوج غيره. امرأة كبرت، امرأة ضعفت، امرأة لم يعد لها يعني الإمتاع، فيعرض عنها ويريد أن يتزوج غيرها. فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وتزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها، كان ينفق عليها ولكن لا يقسم لها. قالت: فلا بأس إذا تراضيا، إذا تراضيا. قول عائشة رضي الله عنها، هنا بتفتي فقها بين فقهاء، وهذا متفق عليه أيضا. فكانت سودة رضي الله عنها أول زوجة للرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وظلت وحدها معه عامين كاملين، وجميع زيجاته بعد ذلك. وكانت سودة ترحب بكل زوجة يتزوجها رسول الله، كل ما يتزوج تفرح: وكيف حال أهلك؟ وبارك الله لك في أهلك. زي نسانا بالظبط. وجميع زيجاته بعد ذلك، وكانت ترحب بهن وتعاملهن أحسن معاملة، وتجاملهن ولا تسيء لأي منهن أبدا. ما أحد يذكر أي إساءة من سودة إلى أي امرأة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء، يحب العسل والحلاوة، ويحب البطيخ والتمر صلى الله عليه وسلم، ويخلط البطيخ بالتمر ويأكل، ويخلط العسل بالحلاوة ويأكلها صلى الله عليه وسلم. وكان إذا انصرف من العصر عمل إيه؟ قلنا دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، من إحداهن، يقرب، يقبل هذه، يقبل هذه، يلمس هذه، ثم ينتهي به إلى الليلة التي صاحبتها فيبيت عندها. فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنه، وحفصة كانت أيضا جميلة جدا، فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. لما جلس مع حفصة طول في الجلسة شوية، طول، فغرته ما عايش، عمالة تراقبه، فغرته. فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل. العكة هي إيه؟ عارفين زي الزمزمية الجلد، يحطوا فيها سمنة ويحطوا فيها عسل. فالعكة إما فيها سمنة إما فيها إيش؟ عسل. فواحدة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار عكة فيها عسل، والهدية راحت لحفصة في بيت حفصة. فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. حديث البخاري ومسلم، لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة، خلي بالك سودة أكبر واحدة وعائشة إيش؟ وسودة دائما تطيع عائشة، دائما دائما، ما فيش أي مخالفة. ولا هو هي شخصية عائشة كعالمة وفقيهة ومؤثرة هكذا. فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك، متأكدة عائشة إنه يدنو من الجميع، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير. مغافير، المغافير نوع من الصمغ له رائحة كريهة، والصمغ يؤكل خد بالك سيدنا أبو أنس، الصمغ الصمغ السوداني جميل جدا ومفيد جدا. من ايه؟ سلطة؟ شجر، صمت، 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 نعم، صمت. طيب مغافير صمغ حلو، ولكن له رائحة ايه؟ كريه، هو حلو بس رائحته كريه. بعض المشروبات بيبقى له رائحة كريه. فإنه سيقول لك لا، لما أنت أكلت مغافير سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست، قولي له جرست نخلة العرفط، جرست نخلة العرفط. طيب العرفط نوع من الشجر، سهلة دي، العرفط نوع من الشجر بيخرج منه المغافير، وجرست يعني رعت، يعني اللي جابت لك هي راحت على شجرة العرفط وجرست، أخذت إيه؟ صمغ وجابته لك. وسأقول أنا ذلك، يعني أنت قولي يا سودة وأنا سأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذلك. هنا شوف رغم ما بين صفية وعائشة رغم من التنافس وشبه المعاداة، إلا أن في التآمر مع بعض. وقولي أنت يا صفية ذلك، تقول سودة، تقول عائشة، تقول سودة، فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه. أول ما بيجي على الباب الزوجة بتقوم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن أنت كل ما تدخل عايز حضرتك زوجتك تقوم. فأردت أن أباديه بما أمرتني به. سودة تقول أول ما دخل أريد أقول له قبل حتى ما هو لسه على الباب، فرقا منك، فرقا من من؟ عائشة رضي الله عنها. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ سوية أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت جرست نخلة العرفط أو نحله العرفط، خلاص عرفت يعني. فلما دار إلي يعني لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ ما هي مش داخلة في المؤامرة، الوحيدة المستثنى من المؤامرة حفصة، لأن هي عايشة. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. ده يدل أن الرسول يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. سودة أشفقت، قالت هو بيحب العسل، المؤامرة التي فعلناها حرمناه، لأنه قال لن أكل العسل، خلاص لن أكل العسل. قالت والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. وكانت امرأة جسيمة طويلة، سودة رضي الله عنها جسيمة طويلة طول وعرض. فهنا أدي كلام عائشة في البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع. هي قضية العسل إحنا لا نفهم فيها، لأن هي طبعا مؤامرة حدثت وربنا كشفها سبحانه وتعالى في سورة التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب من حفصة رضي الله عنها. ولكن رواية ثانية صحيحة صحيحة إن حفصة أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، وهي أغضبته لأن هي دخلت فوجدته مع ماريا القبطية على فراش حفصة. ماريا القبطية زوجة؟ لا، أما، والأما لا قسم له. فالرجل لكي ينال من الأما وهذا حقه أين ينال؟ لابد في بيت إحدى زوجات، صح ولا ماذا يفعل؟ فلا حر، لا حر، هي غضبت. قالت يا رسول الله في يومي وعلى فراشي؟ فقال لا تخبري أحدا. فأخبرت، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف إيه بعض. فالآية لها مناسبتين، فليسنا في هذه يعني ربما تأتي في كلام عن حفص. أنا ليه بتكلم عن سودة؟ إن احنا بنتكلم عن عمر، ودي ماتت في عهد عمر رضي الله عنه. ومن يعني من الأشياء المروية عن سودة أيضا أن النبي، أن نساء النبي كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، المناصع الصعيد الأفيع، لا يوجد حمامات، لا يوجد بيوت خلاء أيامهم، فكان المرأة والرجل كله يذهب في المكان الخالي يتبرز فيه. فسودة طويلة وعريضة، فأي مكان تذهب ستظهر، وهي قاعدة تقضي الحاجة ستظهر. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء بعد العشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الله الحجاب. وربنا كان يوافق عمر رضي الله عنه في أشياء من هذه، فأنزل الله آية الحجاب. وهذا طبعا حديث إيه؟ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ من أول واحدة تموت بعدك؟ طبعا الآن لا يمكن الزوجة تسأل مثل هذا السؤال، معتقد أنها لن تموت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أطولكن يدا. وطول اليد عند العرب يعني الصدقة والإكرام، لكن دلوقتي اليد الطويلة شيء آخر. قالت: فأخذوا قصبة، شوف حرص النساء، يزرعونها، جابوا قصبة وكل واحدة تقيس دراعها. فكانت سودة طبعا رضي الله عنها أطولهن، صح؟ ما هي المقاييس كلها هي طويلة وجسيمة. فكانت سودة رضي الله عنها أطولهن يدا، فعلمنا بعد إنما كانت طول اليد المقصود بها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. هي ماتت أول واحدة، ما هي ماتت في عهد عمر، في حد مات قبل خديجة وبعد خديجة سود. وده أيضا حديث في البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة كانت امرأة سبطة، سبطة يعني ثقيلة وبطيئة، مدينة وثقيلة وبطيئة رضي الله عنها، ما يطول وعرض وثقل، سمنة جامدة جدا. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع، يعني في الحج، الحج عرف يوم 9 لازم يكون الناس في عرفة، المغرب أول ما يأذن في عرفة لا أحد يصلي المغرب في عرفة أبدا، وإنما ينطلق من عرفة إلى مزدلفة، وهناك يصلي المغرب والعيش والعشاء، ويبقى إلى بعد طلوع الفجر والشمس تشرق جدا، ثم ينطلق إلى منى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض العناصر أنه بعد نص الليل ينطلقن إلى منى، فليلة جمع يعني ليلة المزدلفة. طيب، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس، فأذن له يعني تذهب هي والسقاة والعباس من يعني كل اللي ممكن يخدموا الحجيج يذهبوا إلى منى أولا. منى يوم 10 اللي هو يوم العيد، يعني لا أقول أجرك الله بل وعدك الله شيء. وكانت سودة تسارع إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرضاته، وتدوم على ذلك قانعة راضية. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص أخو مين؟ سعد. عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة، وقال عتبة: إنه ابني، واحدة اسمها زمعة ولها طفل يعني، فأيام الجاهلية فكل واحد بيدعي، وقال عتبة: إنه ابني، ده ابن طبعا، ابن من فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح، أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه عبد بن زمعة أخوه. فقال يا سعد هذا فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، وقد عهد إلي أنه ابنه، وانظر إلى شبهه. ده سعد بن أبي وقاص بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الطفل اللي أنا خدته من مكة هذا ده ابن أخي عتبة، وانظر شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، ولد من وليدة على فراش أبي، يعني ينسب إلى صاحب الفراش في الجاهلية، ممكن يكون غيره هو اللي أنجبه، لكن ينسب إلى صاحب الفراش. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة ابن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ده في الإسلام، قبل الإسلام عفى الله عما الإسلام يجب إيش ما قبله. وفي رواية: الولد لصاحب الفراش. ولذا لو امرأة زنت وأخفت عن الناس ولدت، الولد سينسب إلى من؟ إلى زوجه، لأن الولد للفراش. وللعاهر الحجر. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه، مع أنه ابن أخوها بالنسبة بالحكم النبوي هو ابن أخوها، لكن في الحقيقة هو ليس وليس ابن أخيه في الحقيقة، ليس ذلك. فأمر أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ. قالت عائشة: فوالله هذا ما رآها حتى مات، أخوها أو ابن أخوها ما رأى من حسن طاعتها لرسول الله. متفق عليه، كل الحديث متفق عليه. وتوفيت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. فانتهينا من سودة. عندنا صحابية جليلة كل الناس تعرفها، هند بنت عتبة رضي الله عنها، زوجة من؟ أم من؟ كان معاوية يتشرف بها، يقول: أنا ابن هند، أنا ابن هند. وكانت الناس تقول له: يا ابن هند، فكان يعتبرها مفخرة لا معيار، حب ينسب إليه. امرأة عظيمة من شرفاء المسلمين. ماتت هند بنت عتبة في خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل توفيت قبل ذلك، والله أعلم، تكلمنا عنها قبل ذلك، معروفة، وحدثت مع أبي سفيان. وأما الحادثة المنسوبة إليها من أنها أكلت كبد حمزة، أو هي التي حرضت وحشي بن حرب يقتل حمزة، كذب كله، هذا غير صحيح. وحشي بن حرب لا، ده عبد ليس المغيرة، لا لا، أيوة، ابن عدي، مطعم ابن عدي، والمطعم جبير بن مطعم، وجبير هو الذي أطلب منه أن يقتل حمزة، وليست. لكن هند فرحت بما بقتل حمزة، لكن لا فتحت بطنه ولا أخذ الكبد، هذه من أوهام سيد قطب وإخوانه. طيب، خلصنا كده كل ما يتعلق بعهد عمر، أعتقد 9 محاضرات وزيادة في هذا. استهلت سنة 24، وفي أول يوم منها، أول يوم، دفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال حجرة عائشة، يوم الأحد في أول محرم من سنة 24. وفي نفس الوقت بعد دفنه بويع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال عمر وهو يموت كما تعلمون، قال الخلافة بعد فيه 6، وسماهم أهل الشورى، هؤلاء أهل الشورى، هذا المجلس العسكري الأعلى، 6 أفراد، الموجه لهم هو عبد الرحمن بن عوف، وصار موجها لأنه أخرج نفسه من الخلاف ما يريده، فصار هو اللي يقصد، فهو اللي قصد، والناس كلها تطيع عبد الرحمن بن عوف في ذلك الوقت. فاختار من الخمسة، ما هو السادس، نعم، بعد ما ذكرنا لكم المشاورات. وأما كلام محمد عبد المقصود وغيره فإن عبد الرحمن بن عوف كان يطوف على البيوت ويسأل، هذا كذب غير صحيح، كذب غير صحيح. والاختيار الخليفة تم من غير انتخابات ولا شيء، هم الستة واختار خلاص انتهينا. قد يكون عبد الرحمن عوف استشار بعض كبراء الصحابة من باب الاستشارة فقط، لكن الناس في مكة وفي مصر والعراق والشام واليمن بلاد ضخمة عاد عمر بن الخطاب، ولا أحد يدري بشيء ولا يتدخل في شيء، ما في تدخل. فده يدل على أن قول محمد مقصود وغيره بجواز الانتخابات باطل، والانتخابات حرام. وقال عمر لأهل الشورى الستة: يحضركم عبد الله، يعني ابن عمر، وليس له من الأمر شيء، يحضر معكم لكن إياكم تأمروا، خلاص لابد يخرج فورا من الإمارة، بل يحضر الشورى ويشير بالنصح ولا يولى شيئا. وأوصى أن يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي 3 أيام حتى تنقضي الشورى. طول ما أنتم عاملين شورى ولا عبد الرحمن عوف يصلي بالناس ولا غيره، مع أن الأولى أن يصلي عبد الرحمن، فلماذا اختار صهيبا؟ فين أبي طيب مثلا؟ اشمعنى اختار صهيبا ابن سنان؟ اختار صهيب حتى لا، لو هو اختار حد من المعروفين ومن كبار الصحابة، صهيب أصلا رومي، لو اختار حد من الناس هتظن ان هذا الاولى بالايش؟ بالخلاف. فلا علي بن ابي طالب ولا عثمان ولا عبد الرحمن ولا حد يئم صهيب الذي يئم. فتره الشورى 3 ايام فقط، 3 ايام فقط، فكانوا يصلون خلفه وهم الامراء الكبار. وانقضت الشورى وابرم الامر وتولى عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان الأمور وهي تعقد، كان هناك 50 رجل من المسلمين جاهزون لتنفيذ أوامر عبد الرحمن بن عوف. لذا لو تذكرون قسنا، لو اللي كانوا معانا أيام المجلس العسكري، أيام المجلس العسكري، قلنا أن هذا يشبه ما كان أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد الفتح، عملنا محاضرة عن هذا. ووكل بيان 50 رجلا من المسلمين، وهو أبو طلحة الأنصاري ومعه المقدار بن أسود الكندي. وقد ورد عن عمر أنه قال: ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحدا، إنهما كان يكتبان الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينزل عليه به جبريل. فلما مات عمر رضي الله عنه وأحضرت جنازته، تبادر إليها علي وعثمان أيهما يصلي عليه، مين اللي هيصلي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فقال لهما رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن بن عوف: لستما من هذا في شيء، ارجع انت وهو، لستما من هذا في شيء، انما هذا الى صهيب الذي امره عمر ان يصلي بالناس مده الشورى. فتقدم صهيب وصلى على عمر بن الخطاب. وكثير من الاخوه ما لا يعلمون من اللي صلى على عمر بن الخطاب، صح؟ الذي صلى على ابو بكر هو عمر، والذي صلى على عمر صهيب الرومي بن سنان. ونزل صهيب في قبره مع ابنه عبد الله. ولما فرغ من شأن عمر رضي الله عنه، جمعهم المقداد بن الأسود اللي هم 50 اللي هم القيادة العسكرية في بيت المسور بن مخرمة، وقيل في بيت المال، يتشاورون في أمرهم. ثم تم التفويض. عبد الرحمن بن عوف قال: احنا 6، انا لا اريد، لكن 3 يتنزلوا 3، 3 يتنزل 3. ففوض الزبير، يبقى الزبير تنازل اهو، فوض وتنازل عما يستحق من الاماره لعلي. الزبير تنازل لمن؟ لعلي بن ابي طالب. وسعد فوض لمن؟ لعثمان. يا ابن ابو زيد،
السؤال جاي بعد كده.
محمد رسول الله. Thank you. قال له اذن كده ماشي اتفضل. فهو لو واحد طلق زوجته يجب يطلقها ليست حائضا وليست في طهر جامعها فيه. يعني ايه طهر جامعها فيه؟ يعني بعد ما حدث اخر مره ما حصلش بينهم جماع لغايه ما لا تطلق. لما يعني طلقت في طلقت لا طلاق صحيح ليس بالعيش والثلاث حيضات خلص اين لازم عقد جديد عقد عقد تاني يعني حتى لو كلام يعني ابوه يقول له زوجت ابنتي قبلت ومهر عليكم السلام ورحمة الله الله يحفظك تسلم والله
يقول لك الجارح سمعت الجول بركوع قرأت صوت
كلها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
مجنون تكرر المرة الثانية مجنون تكرر انت
في الجلسة
على قديم
الناس موجود ايه اللي انت شوف ممتنع عنه؟
لا بقول
مصاب مصاب ذهب لو كانت تراقبه في طهر او في هي حائض او في طهر جماعه فيه ما يصلحش لكن لو سليمه ولا حيض ولا غيره الطلاق وقت تقدر تطلق على طول
حتى لو هي
قريبه حتى لو هي مش موجوده اصلا الطلاق طيب نكمل وفوض الزبير امره الى علي وفوض سعد امره الى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال فالان اصبح عندي ثلاثه اللي هم من يا شباب عبد الرحمن وعلي عبد الرحمن كده كده ايه لا اذا المساله ما بين عثمان وعلي رضي الله عنهم فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه واحد فيكم يتبرأ وخلاص والتاني بقى الخليفة وخلصنا والله عليه والإسلام ليولين أفضل الرجلين الباقيين فأسكت الشيخان لو واحد يوم تكلم خلاص التاني بقى الخليفة فأسكت الشيخان علي وعثمان فقال عبد الرحمن إني أترك حقي من ذلك والله علي والإسلام أن أجتهدا فأولي أولاكما بالحق يبقى من حق عبد الرحمن هو يعين لأن هو لا يريد الخلاف هو اللي اختار بين الشيخين فقال نعم يعني هم كمان وافقا على أن الأمر لمن لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل وأخذ عليه العهد والميثاق لئن ولاه لا يعدلن ولئن ولى عليه غيره لا يسمعن ولا يطيعن يا عثمان إذا وليت تعدل بين الناس وانت يا علي لو وليت تعدل بين الناس وتطيع وانت تسمع وتطيع الواحد فيكم اللي لازم يتولى يصير يسمع ويطيع الاخر فقال كل منهما نعم ثم تفرقوا ويروى ان اهل الشورى جعلوا الامر الى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في افضلهم كل الناس قالوا انت اللي تختار فسأل من يمكنه سؤاله من أهل الشورى وغيرهم أحد يسأل الناس من باب الاستشارة الاستئناس لما باب القرار فلا يشير إلا بعثمان بن عفان كل ما يسأل حد يقول عثمان عثمان حتى أنه قال لعلي أرأيت إن لم أولك بمن تشير بي علي قال عثمان وقال لعثمان أرأيت إن لم أولك بمن تشير قال علي فكل واحد يوم مستعد للسمع والايه والطاعه ويعني يبدو ان هذا كان قبل ان ينحصر الامر في الثلاثه الذين ذكرنا ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولم يحسم الامر واخذ يستشير الناس ويجمع راي المسلمين براي رؤوس الناس واقيادهم جميعا يعني هو لم يكن يستشير الا اهل الحل والعقد الكبار جدا سرا وجهرا وقيل أنه خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وهذا غلط لم يحدث، وأنه سأل الولدان في المكاتب، فيبدو غلط ما يصح، المكاتب يعني كتاتيب مدارس طبعا لا يمكن، وسأل الأعراب، وطبعا الأعراب لا أصلا لا يقام لهم وزن في المسائل القوية، وإذا ربنا لم يرسل رسولا من الأعراب أبدا لا يمكن. فلم يختلف اثنان في تقديم عثمان بن عفان رضي الله عنه عن علي إلا ما ينقل عن عمار والمقداد فضل عليا على عثمان، ثم بايع عثمان مع الناس، وظل عبد الرحمن بن عوف 3 أيام لياليها لا يعتمد بكثير نوم إلا عبارة عن صلاة ودعاء واستخارة واستشارة من ذوي الرأي، فلم يجد أحدا يعدل بعثمان بن عفان. لكن هل في انتخابات؟ لا، خلاص هم في المدينة أهل الحل والعقد هم اللي يتصرفوا، لا عبرة بأهل مكة ولا مصر ولا العراق ولا اليمن ولا الشام ولا ولا ولا، ما في، هو القيادات العليا فقط تختار الرئيس تختار الحاكم. نعم. وأما القول بأن عبد الرحمن بن عوف اللي بيقوله محمد المقصود غير كان يقرأ على الناس أبوابهم ويسألهم، فقال ابن كثير سنده مظلم، يعني يعني حديث مكذوب تمام، كذب تام، السند مظلم، يعني كل السند عبارة عن كذابين وضعي. فلما كانت الليلة يسر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء إلى منزل ابن أختي المسور بن مخرمة، فقال أنائم يا مسور، أنا لم أنم من 3 أيام، اذهب فادعوا لي عليا وعثمان هاتهم. قال المسور فقلت بأيهما أبدأ، روح لمن الأول؟ قال بأيهما شئت. قال فذهبت إلى علي فقلت أجب خالي، فقال أمرك. وذهبت إلى عثمان فقال من أمرك؟ قال كذا. قلت بل أمرني أنا أدعوك أنت وعلي. فجاء معا إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال جاء معا فدخلت بهم على خالي، يعني على عبد الرحمن بن عوف، وهو قائم يصلي، فلما انصرف من صلاته أقبل على علي وعثمان فقال إني قد سألت الناس عنكما فلم أجد أحدا يعدل بكما أحد، يعني كل الناس تقول الاثنين دول واحد تختاروا أنت عبد الرحمن. ثم أخذ العهد على كل منهما أيضا، لئن ولاه لا يعدلن ولئن ولي عليه لا يسمعن ويطيعن. فقال علي لو وليت عثمان تسمع وتطيع، لو وليتك انت تعدل حاضر، وقال الكلام نفسه لعثمان بن عفان. ثم خرج بهما الى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامه التي عممه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم عممه بعمام، وتقلد سيفا وبعث الى وجوه الناس من المهاجرين والانصار قاد الكبار، ونودي في الناس عامه الصلاه جامعه، فامتلأ المسجد حتى غص بالناس وتراص الناس حتى لم يبقى لعثمان موضع يجلس إلا في أخريات الناس، وكان عثمان رجلا حييا. ثم صعد عبد الرحمن بن عوف المنبر، هو الآن إمام المسلمين الموكل، صعد المنبر فوقف وقوفا طويلا ودعا دعاء طويلا لا يسمعه الناس، ثم تكلم فقال أيها الناس إني سألتكم سرا وجهرا فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما عليا وإما عثمان، فقم إلي يا علي. فقام إليه تحت المنبر، عبد الرحمن عوف هو المنبر وعلي تحت المنبر، فقام إليه فأخذ عبد الرحمن بيده فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. فبتقول لي أعمل زي أنا ما، فأرسل يده وقال قم إلي يا عثمان، فأخذ بيده فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم نعم. قال فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويداه في يد عثمان فقال اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك، أنا إمام المسلمين، خلعت ما في رقبتي من ذلك ووضعتها في رقبة عثمان. فازدحم الناس يبايعون عثمان وأولهم علي بن أبي طالب، حتى غشوه تحت المنبر من كتر المبايعة وقع. طبعا المبايعة ليس المسلمين كلها تيجي تبايع، يعني احنا لو يجي الرئيس يتولى وقلنا 104 مليون يروح يبايعوه، يبقى قدامك 9 سنين بايعة بس. فقعد عبد الرحمن مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأجلس عثمان تحته على الدرجة الثانية، عثمان على الدرجة الثالثة، قصدي عبد الرحمن على الثالثة وعثمان على الثانية، وجاء إليه الناس يبايعونه، وبايعه أولا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وما يذكره المؤرخون كابن جرير وغيره أن كان عبد الرحمن يدق الأبواب ويسأل الناس ويسأل النساء، وهذا كله من الكذب، هذا كله من الكذب بقى وغير صحيح أبدا. فلا يجوز الانتخابات، كل صور الانتخابات حرام، وكل مشاركة فيها حرام، حرام تماما. لا انتخابات رئاسية ولا انتخابات مجلس الشورى ولا انتخابات مجلس الشعب، كل المشاركات حرام، والدعوة إليها حرام، وإقرارها حرام. تمام. فالذي حدث هو هذا، وتولى عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان هذا تم في 3 خلون من المحرم، يعني آخر ليلة في 3 ليالي في محرم، يعني يوم 4 محرم صباحا سنة 24. وفي أذان العصر أذن المؤذن، واجتمع الناس بين الأذان والإقامة، فصلى صهيب آخر صلاة له، لأن بعد ذلك من سيتولى الصلاة؟ عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. نكمل المسيرة مع عثمان رضي الله عنه المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم. معي يا عبد القادر، سكوت تام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تمت فترة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فترة زاهرة عظيمة جدا، وقبلها كنا في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووضح أن طلاب العلم لا يعلمون 90% من حياة أبي بكر الصديق ولا إنجازات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عجيبة جدا. ومن الذين ماتوا في عهد عمر أو في آخر عهد عمر رضي الله عنه، علقمة ابن مجزز ابن الأعور ابن جعدة الكناني المدلجي، وهو أحد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض السرايا، وذكرت لكم، انتبهوا له، ذكرت هذا الحادث بعيدها مرة أخرى، اسمه علقمة ابن مجزز المدلجي. هذا هو الذي قال للصحابة، لبعض الصحابة، اجمعوا حطبا ثم امرهم ان يشعلوا نارا ثم قال ادخلوا فيه. هذا هو امير سرايا. وقال بعض العلماء يقول قال ذلك على سبيل الدعابة، فهم اطاعوه حين امرهم بجمع الحطب، واطاعوه حين امرهم باشعال النار، وعصوه حين امرهم بدخول النار، لانه قال ها احنا فرحنا اصلا دخلنا الاسلام فرارا من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلتموها لما خرجتم منها. وهذا الكلام قلنا فيه رد على أوهام البيلي بأن نحن مع جيشنا ما كان على شرعنا، نحن مع جيشنا دائما، لكن إذا أمرنا بمعصية لا نفعل ونبقى معه لا نتركه، لأن هم لما أمرهم بجمع الحطب جمعوه، بالإشعال شعلوه، بالدخول لم يدخلوا ولكن بقوا معه تحت إمرته إلى أن عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هذا الكلام، هو أحد أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أدج نارا وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها فامتنعوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. ومن من مات في عهد آخر عهد عمر أبو خراش الهذلي الشاعر، واسمه خويلد بن مرة، وكان يسبق الخيل على قدميه، وهو مثل سلمة بن الأكوع رضي الله. سلمة بن الأكوع كان من أقوياء الصحابة ومن أبطاله، وكان إذا جرى سبق الخيل، سبق الخيل. فمن كذلك خويلد بن مرة رضي الله عنه، وكان فتاكا في الجاهلية، وأسلم وحسن إسلامه، وتوفي في زمن عمر، وأتاه حجاج فذهب يأتيهم بماء فنهشته حية، فرجع إليهم بالماء وأعطاهم شاة وقدرا، ولم يخبرهم بما حدث له فمات. جم حجاج ضيوف عليه، فطلع جاب لهم ميه وجاب لهم اشياء ناشته حيه، فرجع وهو يتالم، اعطاهم القدر والماء والاشياء والطعام وكله، ثم مات رضي الله عنه. وماتت الصحابيه الجليله زوج النبي صلى الله عليه وسلم سوده بنت زمعه، وسوده بنت زمعه هي اول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه خديجه رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهذه سيده فاضله جدا جدا جدا، طبعا كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فضلات. وهي سوده بنت زمعه ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن عامر ابن لؤي، وامها الشموس بنت قيس، وهكذا من بني النجار من الانصار، امها من الانصار، لكن هي طبعا مكيه، وذا لا باس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخواله اصلا من الانصار من بني النجار. وهي ام المؤمنين، اسلمت قديما وهاجرت الى الحبشه مع زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها كان اسمه السكران بن عمرو، هاجرت مع زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه، ثم قدمت معه مكة بعد الهجرة إلى الحبشة، فمات السكران رضي الله عنه ولم يهاجر إلى المدينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما هلكت خديجة، فيجوز أن إذا مات المؤمن أن تقول إيه؟ هلك، والغالب أنها تطلق على الكافر إذا مات، لكن لا بأس. والله جل ذكر عن يوسف عليه السلام، واللي قال هكذا واحد من صحابة موسى عليه السلام اللي هو مؤمن آل فرعون، لأنه قال: ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلت. فلما هلكت خديجة رضي الله عنها، جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ هنا في أن الرجل لا ينبغي أن يبقى أرملة، ولذا قال كثير من العلماء وعلى رأسهم ابن مسعود رضي الله عنه إن الإنسان إذا ماتت زوجته يذهب يدفنها ويرجع بزوجه وهو عائد، تبقى أعزب. لماذا؟ الله لا يحب العزاب، لماذا تبقى أعزبه؟ فأخر ابن مسعود هذا من صحيح. طيب، فهنا لاحظ جات له قالت: ألا تزوج؟ فيه جواز كلام النساء مع الرجال حتى في الأمور العادية والأمور المباحة، مع عدم طبعا التخضع بالقول ومع غض البصر، لكن لا بأس. فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. أنا عندي البكر وعندي الثيب، ممكن أخطب لك واحدة بكر، أخطب لك واحدة، أو أخطب لك اثنين. فقال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. طبعا عائشة كان عندها 6 سنوات في هذا الوقت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليها. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة ابنة زمعة، قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. شهادة. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. يبقى يريد يتزوج اثنين، صح؟ يجوز زوج اثنين في عقد واحد، 3 في عقد واحد، 4 في عقد واحد، نعم يجوز، والمبيت بالقرعة. طيب، قال: فاذهبي فاذكريهما علي، يعني اذكريني عندهم. طويل كلام آخر. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمع رضي الله عنها، فقالت: ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت: ماذا؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت: وددت. يا ليه؟ طبعا امرأة مؤمنة وخطبها أفضل الخلق. وددت ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له، وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن وتخلف عن الحج. العرب تقول إن الشخص لما ازداد كبره يقول عايز يطلع من مكة، خد بالك، والحج في مكة إيه؟ الحج لا مش حاجة واجب، في مكة كأنك ذاهب إلى كأنك ذاهب إلى البيت اللي بجوار. ما هو الحج، والحج كله إيه؟ عبارة عن البيت والعرفة وكل هذا، مش خطوتين. أهل مكة الحج بالنسبة لهم يثير جدا، فحتى هذا عجز عنه، عجز عن الحج. فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية، ليعم صباح، فقال: من هذه؟ هو رجل كبير جدا. مين دي اللي بتكلم؟ قالت قولة بنت حكيم. قال فما شأنك؟ قالت أرسلني محمد بن عبد الله. شايف هي الرجل كاف فحريصة، لم تقل له أرسلني، أرسلني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه سودة. قال كفء كريم. طبعا من بني هاشم، ويعني معروف معروف طبعا شرفه. نعم. ماذا تقول صاحبتك بنتي؟ ماذا تقول سودة؟ يعني ماذا تقول؟ قالت تحب ذاك، لأنها قالت إيش؟ وددت، والود هو الحب، ولذا اسم الودود يعني اسم المحب، من أسماء الله الودود يعني المحب، يقابل اسم الله الحبيب، فالله الذي يحبه خلقه والودود الذي يحب خلقه، ولأن الله عز وجل يحب ويحب كده، فسوف يأتي له بقوم إيش؟ يحبهم ويحبون. قالت تحب ذاك؟ قال ادعها لي هتهاج. فدعيتها فقال أي بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ أتزوجك به؟ قالت نعم. إن السيب لابد إيه؟ تصرح. لا تصرح بأن نعم أو لا، ولكن لم يكن هذا التشريع قد جاء، فهو كان موجودا قبل التشريع، يعني لم يكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن وإذنها صماتها والسيد تستأمر يعني تصرح، ما كان قال هذا لسه صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. قال لخولة ادعيه لي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فزوجها إياه. ببساطة خلاص، أبوها وموافق واثنين شهور زوجها إياه، فزوجها إياه. فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج، الرجل قعد عن الحج ليه؟ لعجزه وضعفه، وخرج أخوها للحج، فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثي التراب على رأسه، جعل يحثي التراب على رأسه، لأنه إيه؟ كاف، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام، ولذا قال هذا الرجل رضي الله عنه بعد أن أسلم، قال لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت سفيه بشكل ندم طبعا، الخير كله والشرف كله جاءك. وهذا الكلام الذي يقوله حديث البخاري ومسلم متفق عليه، الرواية هذه يعني جزء من رواية البخاري ومسلم. فبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم إذن، وطبعا خطب عائشة رضي الله عنها، راحت المرأة هذه وخطبت عائشة، فصارت عائشة في وعد بالزواج وقيل عقد الزواج، فعقد على عائشة وهي عندها 6 سنوات، لكن صار هو عنده زوجة واحدة يعاشرها وهي سودة بنت زمعة، سنتين كاملتين ليس عنده إلا سودة زوجة مدخول بها وعائشة زوجة معقود عليه. ظلت سودة رضي الله عنها عنده حتى كبرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بطلاقها. فالمرأة إذا كبرت ولم تعد تمتع الرجل لو أن يطلقها ولا إثم عليه، فهم بطلاقها، فقالت دعني في أزواجك وأنت في حل من شأني، يعني لا أطالبك بليلة لي، هو يريد أن يستمتع صلى الله عليه وسلم، فستكون ليلة سودة ليست جائز متاع، فرضي طلقها. وقد وهبت يومي لعائشة رضي الله عنها. وهنا أنها تهب لعائشة بالذات، البعض يقول بسبب حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأن عائشة هي أحب الناس إليه على الإطلاق، أحب الناس جميعا، حتى أحب من أبيها أبو بكر رضي الله عنه، هي أحب الناس إليه هذه واحدة. زائد في حكمة هنا، هي عائشة كانت معقود عليها والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معها، يعني لم يدخل بها، فهي أولى بهذه الأفضلية. وعموما كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلما أرادت امرأة أن تسترضيه بسبب فعل فعلته أغضبه، فكانت تهب اليوم لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنها. فكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومي، فهو كان يدور على نسائه 8 إذا طلعنا سودة، والتسعة بدخول سودة، فالحقيقة أنه ظلت 9، لأنه يومين يبقى عنده 8 أزواج و9 نوبات، 2 لعائشة رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا. يا إما بيجتمعنا هم جالسين بعد العصر مثلا كل يوم، وده الغالب، وبيجلس مع الجميع، يا إما يذهب لكل واحدة يزورها، أخبارك إيه، يجلس معها قليلا في النهار، لأن عماد القسم إيه؟ القسم متى؟ عماد القسم الليل، إلا من كان عمله ليلا، إلا من كان عمله ليلا فقسمته تكون نهار. فكان يطوف، يدخل عندي هذه، يشرب شيء، يتكلم، يدنو، يقبل، لكن لا يعاشر إلا المرأة التي هو يومها. فقال بعض العلماء: معاشرة الزوجة في يوم غيرها حرام. وإذا بعض العلماء بيحسب حرمة معاشرة الزوجة، قال لا تعاشر في الحيض، ولا تعاشر في الزهار، ولا تعاشر في يوم غيرها، يوم غيرها. فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. ما معنى مسيس؟ جماع، جماع، لكن يدنو بدون جماع أي أشياء أخرى كثيرة جدا. فالبعض حرم الجماع، البعض حرم الجماع حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. إذن هو بيلف يلف لغاية ما يوصل لله. فإذا كل يوم يبدأ البداية مختلفة، تمام؟ يعني الليلة ليلة عائشة، فبيبدأ بكله بحيث ينتهي بعائشة رضي الله عنها. لو تاني يوم مثلا ليلة صفية، يبقى لن يبدأ بما بدأ به أمس، فيبدأ بحيث ينتهي عند حفص وهكذا، أو صفية التي عليه الليل. قد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو طلقها ربما لا تكون معه في الآخرة: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منها، فكان يقسم لعائشة يومي، يومها ويوم سودة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت سودة أول امرأة تزوجها بعدي. تقصد بعد إيه؟ بعد العقد عليه، بعد العقد عليه. نعم. فما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. المسلاخ هو إيه؟ الجلد، يعني أكون أنا هي في مسلاخ فلان، يعني في جلد فلان، يعني أكون أنا هو. وعادة الإنسان بيتمنى ما عند غيره من النعم، لكن لا يريد أن يكون في مسلاخه. فمثلا لو شخص دميم يتمنى أن يكون في جمال فلان، بس لا يكون هو فلان، ويتمنى مثل ثروة فلان، لكن لا يكون هو فلان، عرفت؟ فهي تقول في مسلاخها، تمنى أكون أنا هي رضي الله عنه عنهما. قالت: فما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. امرأة كان فيها حدة، شدة شوية، سودة كان فيها حدة، شدة شوية في الطاعة وغيره. فأنزل الله تعالى في أشباهها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. اقرأ أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير. قالت: هي المرأة تكون عند الرجل قد طالت صحبتها. هذا وقال العلماء: المرأة تكون عند الرجل طالت صحبتها وولدت منه أولادا، وهي سودة لم تنجب طبعا، فيرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا، كبرا أو غيره أو غيره، فيريد أن يفارقها ويتزوج غيره. امرأة كبرت، امرأة ضعفت، امرأة لم يعد لها يعني الإمتاع، فيعرض عنها يريد أن يتزوج غيرها. فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وتزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها، كان ينفق عليها ولكن لا يقسم لها. قالت: فلا بأس إذا تراضيا، إذا تراضيا. قول عائشة رضي الله عنها، هنا بتفتي فقها بين فقهاء، وهذا متفق عليه أيضا. فكانت سودة رضي الله عنها أول زوجة للرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وظلت وحدها معه عامين كاملين، وجميع زيجاته بعد ذلك. وكانت سودة ترحب بكل زوجة يتزوجها رسول الله. كل ما يتزوج تفرح وكيف حال اهلك وبارك الله لك في اهلك، زي نسائنا بالضبط. وجميع زيجاته بعد ذلك وكانت ترحب بهن وتعاملهن احسن معامله وتجاملهن ولا تسيء لاي منهن ابدا. ما احد يذكر اي اساءه من سوده الى اي امراه من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، يحب العسل والحلوى، ويحب البطيخ والتمر صلى الله عليه وسلم، ويخلط البطيخ بالتمر ويأكل، ويخلط العسل بالحلاوة ويأكلها صلى الله عليه وسلم. وكان إذا انصرف من العصر عمل إيه؟ قلنا دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، من إحداهن، يقرب، يقبل هذه، يقبل هذه، يلمس هذه، ثم ينتهي به إلى الليلة التي صاحبتها فيبيت عندها. فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنه، وحفصة كانت أيضا جميلة جدا، فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. لما جلس مع حفصة طول في الجلسة شوية، طول، فغرته، ما عيش عمالة تراقبه، فغرته. فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل. العكة هي إيه؟ عارفين زي الزمزمية الجلد، يحطوا فيها سمنة ويحطوا فيها عسل، فالعكة إما فيها سمنة إما فيها عسل. فواحدة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار عكة فيها عسل، والهدية راحت لحفصة في بيت حفصة. فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له، حديث البخاري ومسلم، لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة، خلي بالك سودة أكبر واحدة وعائشة إيش، وسودة دائما تطيع عائشة، دائما دائما، ما فيش أي مخالفة. ولا هو هي شخصية عائشة كعالمة وفقيها ومؤثرة هكذا. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، متأكدة عليك أنه يدنو من الجميع، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير. مغافير، المغافير نوع من الصمغ له رائحة كريهة، والصمغ يؤكل، خد بالك سيدنا أبو أنس، الصمغ، الصمغ السوداني جميل جدا ومفيد جدا. من إيه؟ سلطة؟ شجر، صمت، 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 نعم، صمت. طيب مغافير صمغ حلو ولكن له رائحة ايش؟ كريه، هو حلو بس رائحته كريه، بعض المشروبات بيبقى له رائحة كريه. فإنه سيقول لك لا، لما تأكلت مغافير سيقول لك لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست، قولي له: جرست نخلة العرفط، جرست نخلة العرفط. طيب العرفط نوع من الشجر، سهلة دي، العرفط نوع من الشجر بيخرج منه المغافير، وجرست يعني رعت، يعني اللي جابت لك هي راحت على شجرة العرفط وجرست، أخذت إيه صمغ وجابته لك. وسأقول أنا ذلك، يعني أنت قولي يا سودة وأنا سأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذلك. هنا شوف، رغم ما بين عصفية وعائشة من التنافس وشبه المعاداة، إلا أن في التآمر مع بعض. وقولي أنت يا صفية ذلك، تقول سودة، تقول عائشة، تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه. أول ما بيجي على الباب الزوجة بتقوم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن أنت كل ما تدخل عايز حضرتك زوجتك تقوم. فأردت أن أباديه بما أمرتني به. سودة تقول أول ما دخل أريد أقول له قبل حتى ما هو لسه على الباب: فرقا منك. فرقا من من؟ من عائشة رضي الله عنها. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ سؤال، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقطني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نخلة العرفط، أو نحله العرفط، خلاص عرفت يعني. فلما دار إلي يعني لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ ما هي مش داخلة في المؤامرة، الوحيدة المستثنى من المؤامرة حفصة، لأن لأن هي عائشة. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. ده يدل أن الرسول يعلم الغيب؟ لا، لا يعلم الغيب إلا الله. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. سودة أشفقت قالت هو بيحب العسل، المؤامرة التي فعلناها حرمناه، لأنه قال لن آكل العسل، خلاص لن آكل العسل. قالت والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. وكانت امرأة جسيمة طويلة، سودة رضي الله عنها جسيمة طويلة طول وعرض. فهنا ادي كلام عائشة في البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع. هي قضية العسل إحنا لا نفهم فيها، لأن هي طبعا مؤامرة حدثت وربنا كشفها سبحانه وتعالى في سورة التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب من حفصة رضي الله عنها. ولكن رواية ثانية صحيحة صحيحة إن حفصة أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، وهي أغضبته لأن هي دخلت فوجدته مع ماريا القبطية على فراش حفصة. ماريا القبطية زوجة؟ لا، أما، والأما لا قسم له. فالرجل لكي ينال من الأما وهذا حقه أين ينال؟ لابد في بيت إحدى زوجات، صح ولا ماذا يفعل؟ فلا حرج، لا حرج. هي غضبت قالت يا رسول الله في يومي وعلى فراشي. فقال لا تخبري أحدا، فأخبرت. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف إيه بعض. فالآية لها مناسبتين، فليتنا في هذه يعني ربما تأتي في كلام عن حفص. أنا ليه بتكلم عن السودة؟ إن احنا بنتكلم عن عمر، ودي ماتت في عهد عمر رضي الله عنه. ومن يعني من الأشياء المروية عن سودة أيضا أن نساء النبي كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. المناصع الصعيد الأفيح، لا يوجد حمامات، لا يوجد بيوت خلاء أيامهم. فكان المرأة والرجل كله يذهب في المكان الخالي يتبرز فيه. فسودة طويلة وعريضة، فأي مكان تذهب ستظهر، وهي قاعدة تقضي الحاجة ستظهر. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء بعد العشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الله الحجاب. وربنا كان يوافق عمر رضي الله عنه في أشياء من هذه، فأنزل الله آية الحجاب. وهذا طبعا حديث إيه؟ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا، من أول واحدة تموت بعدك؟ طبعا الآن لا يمكن الزوجة تسأل مثل هذا السؤال، معتقد أنها لن تموت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا. وطول اليد عند العرب يعني الصدقة والإكرام، لكن دلوقتي اليد الطويلة شيء آخر. قالت فأخذوا قصبة، شوف حرص النساء، يزرعونها، جابوا قصبة كل واحدة تقيس دراعها. فكانت سودة طبعا رضي الله عنها أطولهن، صح؟ ما هي المقاييس كلها هي طويلة وجسيمة. فكانت سودة رضي الله عنها أطولهن يدا، فعلمنا بعد إنما كانت طول اليد المقصود بها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. هي ماتت أول واحدة، ما هي ماتت في عهد عمر، في حد مات قبل خديجة وبعد خديجة سودة. وده أيضا حديث في البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة كانت امرأة سبطة، سبطة يعني ثقيلة وبطيئة، فدينة وثقيلة وبطيئة رضي الله عنها، ما يطول وعرض وثقل سمنة جمدة جدا. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع، يعني في الحج، الحج عرف يوم 9 لازم يكون الناس في عرف، المغرب أول ما يأذن في عرفة لا أحد يصلي المغرب في عرفة أبدا، وإنما ينطلق من عرفة إلى مزدلفة وهناك يصلي المغرب والعشاء والعشاء، ويبقى إلى بعد طلوع الفجر والشمس تشرق جدا ثم ينطلق إلى منى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض العناصر أنه بعد نص الليل ينطلقنا إلى منى، فليلة جمع يعني ليلة المزدلفة. طيب فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس، فأذن له يعني فاذهب هي والسقاة والعباس من يعني كل اللي ممكن يخدموا الحجيج يذهبوا إلى منى أولا، منى يوم عشر اللي هو يوم العيد، يعني لا أقول أجرك الله بل وعدك الله شيء. وكانت سودة تسارع إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرضاته وتدوم على ذلك قانعة راضية. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص أخو مين؟ سعد، عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة، وقال عتبة إنه ابني، واحدة اسمها زمعة ولها طفل يعني فأيام الجاهلية فكل واحد بيدعي، وقال عتبة إنه ابني دائب طبعا ابنه من فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه عبد بن زمعة أخوه، فقال يا سعد هذا، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص وقد عهد إلي أنه ابنه وانظر إلى شبهه. ده سعد بن أبي وقاص بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الطفل اللي أنا خدته من مكة هذا ده ابن أخي عتبة وانظر شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، ولد من وليدة على فراش أبي يعني ينسب إلى صاحب الفراش الجاهلي، ممكن يكون غيره ولا أنجبه لكن ينسب إلى صاحب الفراش. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة ابن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ده في الإسلام قبل الإسلام عفى الله عما الإسلام يجب إيش ما قبله. وفي رواية الولد لصاحب الفراش، ولذا لو امرأة زنت وأخفت عن الناس ولدت الولد سينسب إلى من؟ إلى زوجه، لأن الولد للفراش. وللعاهر الحجر. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه، مع أنه ابن أخوها بالنسبة بالحكم النبوي هو ابن أخوها، لكن في الحقيقة هو ليس وليس ابن أخيه في الحقيقة ليس ذلك. فأمرها أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ. قالت عائشة فوالله هذا ما رآها حتى مات، أخوها أو ابن أخوها ما رأى من حسن طاعتها لرسول الله. متفق عليه كل الحديث متفق عليه. وتوفيت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. فانتهينا من سودة. عندنا صحابية جليلة كل الناس تعرفها، هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة من؟ أم من؟ كان معاوية يتشرف بها يقول أنا ابن هند، أنا ابن هند، وكانت الناس تقول له يا ابن هند، فكان يعتبرها مفخرة لا معيار حب ينسب إليه. امرأة عظيمة من شرفاء المسلمين. ماتت هند بنت عتبة في خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل توفيت قبل ذلك والله أعلم، تكلمنا عنها قبل ذلك معروفة وحدثت مع أبي سفيان. وأما الحادثة المنسوبة إليها من أنها أكلت كبد حمزة أو هي التي حرضت وحشي بن حرب يقتل حمزة كذب كله، هذا غير صحيح. وحشي بن حرب لا ده عبد ليس المغيرة، لا لا أيوة ابن عدي مطعم ابن عدي، والمطعم جبير ابن مطعم، وجبير ابن هو الذي طلب منه أن يقتل حمزة وليست لكن عندي فرحت بما بقتل حمزة، لكن لا فتحت بطنه ولا أخذ الكبد، هذه من أوهام سيد قطب وإخوانه. طيب خلصنا كده كل ما يتعلق بعهد عمر، أعتقد 9 محاضرات وزيادة في هذا. استهلت سنة 24، وفي أول يوم منها أول يوم دفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال حجرة عائشة، يوم الأحد في أول محرم من سنة 24. وفي نفس الوقت بعد دفنه بويع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال عمر وهو يموت كما تعلمون، قال الخلافة بعد في 6، وسماهم أهل الشورى، هؤلاء أهل الشورى، هذا المجلس العسكري الأعلى 6 أفراد، الموجه لهم هو عبد الرحمن ابن عوف، وصار موجها لأنه أخرج نفسه من الخلاف ما يريده، فصار هو اللي يقصد، فهو اللي قصد، والناس كلها تطيع عبد الرحمن بن عوف في ذلك الوقت. فاختار من الخمسة، ما هو السادس، نعم، بعد ما ذكرنا لكم المشاورات. وأما كلام محمد عبد المقصود وغيره فإن عبد الرحمن بن عوف كان يطوف على البيوت ويسأل، هذا كذب غير صحيح، كذب غير صحيح. والاختيار الخليفة تم من غير انتخابات ولا شيء، هم الستة واختار خلاص انتهى. قد يكون عبد الرحمن بن عوف استشار بعض كبراء الصحابة من باب الاستشارة فقط، لكن الناس في مكة وفي مصر والعراق والشام واليمن بلاد ضخمة في عهد عمر بن الخطاب، ولا أحد يدري بشيء ولا يتدخل في شيء، ما في تدخل. فده يدل على أن قول محمد بن مسعود وغيره في جواز الانتخابات باطل، والانتخابات حرام. وقال عمر لأهل الشورى الستة: يحضركم عبد الله، يعني ابن عمر، وليس له من الأمر شيء، يحضر معاكم لكن إياكم تأمروا، خلاص لابد يخرج فورا من الإمارة، بل يحضر الشورى ويشير بالنصح ولا يولى شيئا. وأوصى أن يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي 3 أيام حتى تنقضي الشورى، طول ما أنتم بيعملين شورى ولا عبد الرحمن عوف يصلي بالناس ولا غيره، مع أن الأولى أن يصلي عبد الرحمن، فلماذا اختار صهيبا؟ فين أبي طيب مثلا؟ معنى اختار صهيبا ابن سنان؟ اختار صهيب حتى لا، لو هو اختار حد من المعروفين ومن كبار الصحابة، صهيب أصلا رومي، لو اختار حد من الناس اعتذرنا أن هذا الأولى بالإيش؟ بالخلاف. فلا علي بن أبي طالب ولا عثمان ولا عبد الرحمن ولا حد يأم صهيب الذي يأم. فترة الشورى 3 أيام فقط، 3 أيام فقط، فكانوا يصلون خلفه وهم الأمراء الكبار. وانقضت الشورى وأبرم الأمر وتولى عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. وكان الأمور وهي تعقد، كان هناك 50 رجلا من المسلمين جاهزون لتنفيذ أوامر عبد الرحمن بن عوف. لذا لو تذكرون قسنا، لو كانوا معنا أيام المجلس العسكري، أيام المجلس العسكري قلنا أن هذا يشبه ما كان أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد الفتح، عملنا محاضرة عن هذا. ووكل بيان 50 رجلا من المسلمين، وهو أبو طلحة الأنصاري ومعه المقدار بن أسود الكندي. وقد ورد عن عمر أنه قال: ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحدا، إنهما كان يكتبان الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينزل عليه به جبريل. فلما مات عمر رضي الله عنه وأحضرت جنازته، تبادر إليها علي وعثمان أيهما يصلي عليه، من اللي هيصلي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فقال لهما رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن بن عوف: لستما من هذا في شيء، ارجع انت وهو، لستما من هذا في شيء، انما هذا الى صهيب الذي امره عمر ان يصلي بالناس مده الشورى. فتقدم صهيب وصلى على عمر بن الخطاب. وكثير من الاخوه ما لا يعلمون من اللي صلى على عمر بن الخطاب، صح؟ الذي صلى على ابو بكر هو عمر، والذي صلى على عمر صهيب الرومي بن سنان. ونزل صهيب في قبره مع ابنه عبد الله، ولما فرغ من شأن عمر رضي الله عنه جمعهم المقداد بن الأسود اللي هم 50 اللي هم القيادة العسكرية في بيت المسور بن مخرمة وقيل في بيت المال يتشاورون في أمرهم. ثم تم التفويض. عبد الرحمن بن عوف قال احنا 6 انا لا اريد، لكن 3 يتنزلوا 3، 3 يتنزلوا 3. ففوض الزبير، يبقى الزبير تنازل اهو، فوض وتنازل عما يستحق من الإمارة لعلي. الزبير تنازل لمن؟ لعلي بن ابي طالب. وسعد فوض لمن؟ لعثمان. يا ابن ابو زيد قال له اذن كده ماشي اتفضل. فهو لو واحد طلق زوجته يجب يطلقها، ليست حائضا وليست في طهر جامعها فيه. يعني ايه طهر جامعها فيه؟ يعني بعد ما حضرت اخر مره ما حصلش بينهم جماع لغايه ما لن تطلق. لما يعني طلقت في طلقت لا طلاق صحيح ليس بعيش والثلاث حيضات خلص. اي نعم لازم عقد جديد،
عقد
جديد بشهود، عقد تاني. يعني حتى لو كان يعني ابوه يقول له زوجت ابنتي قبلت ومهر ونبرتي. عليكم السلام ورحمة الله. لا احفظ تسلم والله.
يقول لك يوم الجمعه سمعت بقول
قرات
صوت
كلها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في الجلسة. الناس موجود. ايه اللي انت شوف ممتنع عنه؟
لا
مصاب. 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 لو كانت ترغب في طهر او في هي حائض او في طهر جماعه فيه ما يصلحش، لكن لو سليمه ولا حيض ولا غيره الطلاق وقع تبتدي الطلاق على
طول.
حتى لو هي مش موجوده اصلا. الطلاق طيب نكمل. وفوض الزبير امره الى علي وفوض سعد أمره إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال فالآن أصبح عندي 3 اللي هم من يا شباب؟ عبد الرحمن وعلي. عبد الرحمن كده كده إيه؟ لا إذا المسألة ما بين عثمان وعلي رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه. واحد فيكم يتبرأ وخلاص، والتاني بقى الخليفه وفلوسه. والله عليه والاسلام ليولين افضل الرجلين الباقيين، فاسكت الشيخان. لو واحد يوم تكلم خلاص التاني بقى الخليفه. فاسكت الشيخان علي وعثمان. فقال عبد الرحمن: اني اترك حقي من ذلك والله علي والاسلام ان اجتهد فاولي اولاكما بالحق. يبقى من حق عبد الرحمن هو يعين، لان هو لا يريد الخلاف، هو اللي اختار بين الشيخين. فقال: نعم. يعني هم كمان وافقا على ان الامر لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل، واخذ عليه العهد والميثاق: لئن ولاه لا يعدلن، ولئن ولى عليه غيره لا يسمعن ولا يطيع. يا عثمان اذا وليت تعدل بين الناس، وانت يا علي لو وليت تعدل بين الناس وتطيع، وانت تسمع وتطيع، الواحد فيكم الذي لم يتولى يصير يسمع ويطيع الاخر. فقال كل منهما: نعم. ثم تفرقوا. ويروى ان اهل الشورى جعلوا الامر الى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في افضلهم، كل الناس قالوا انت اللي تختار. فسال من يمكنه سؤاله من اهل الشورى وغيرهم، اخذ يسال الناس من باب الاستشاره الاستئناس لا من باب القرار. فلا يشير الا بعثمان بن عفان، كل ما يسال حد يقول له عثمان عثمان. حتى انه قال لعلي: ارايت ان لم اولك بمن تشير بي علي؟ قال عثمان. وقال لعثمان: ارايت ان لم اولك بمن تشير؟ قال علي. فكل واحد يوم مستعد للسمع والايه والطاعه. ويعني يبدو ان هذا كان قبل ان ينحصر الامر في الثلاثه الذين ذكرنا. ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولم يحسم الامر، واخذ يستشير الناس ويجمع راي المسلمين براي رؤوس الناس واقيادهم جميعا. يعني هو لم يكن يستشير الا اهل الحل والعقد الكبار جدا سرا وجهرا. وقيل انه خلص الى النساء المخدرات في حجابهن، وهذا غلط لم يحدث. وانه سال الولدان في المكاتب، وهذا غلط ما يصح. المكاتب يعني كتاتيب مدارس، طبعا لا يمكن. وسال الاعراب، وطبعا الاعراب لا اصلا لا يقام لهم وزن في المسائل القويه، واذا ربنا لم يرسل رسولا من الاعراب ابدا لا يمكن. فلم يختلف اثنان في تقديم عثمان بن عفان رضي الله عنه عن علي، إلا ما ينقل عن عمار والمقداد فضل عليا على عثمان، ثم بايع عثمان مع الناس. وظل عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها لا يعتمد بكثير نوم إلا عبارة عن صلاة ودعاء واستخارة واستشارة من ذوي الرأي، فلم يجد أحدا يعدل بعثمان بن عفان. لكن هل في انتخابات؟ لا، خلاص هم في المدينة أهل الحل والعقد هم اللي يتصرفوا، لا عبرة بأهل مكة ولا مصر ولا العراق ولا اليمن ولا الشام ولا ولا ولا، ما في. هو القيادات العليا فقط تختار الرئيس، تختار الحاكم. نعم. وأما القول بأن عبد الرحمن بن عوف اللي بيقوله محمد المقصود غير كان يقرأ على الناس أبوابهم ويسألهم، فقال ابن كثير سنده مظلم، يعني يعني حديث مكذوب تمام، كذب تام، السند مظلم، يعني كل السند عبارة عن كذابين وضعي. فلما كانت الليلة يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء إلى منزل ابن أختي المسور بن مخرمة، فقال: أنائم يا مسور؟ أنا لم أنم من 3 أيام، اذهب فادعوا لي عليا وعثمان، هاتهم لي. قال المسور: فقلت بأيهما أبدأ؟ روح لمن الأول؟ قال: بأيهما شئت. قال: فذهبت إلى علي فقلت: أجب خالي. فقال: أمرك. وذهبت إلى عثمان فقال: من أمرك؟ قال: كذا. قلت: بل أمرني أن أدعوك أنت وعلي. فجاء معا إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال: جاء معا فدخلت بهم على خالي، يعني على عبد الرحمن بن عوف، وهو قائم يصلي. فلما انصرف من صلاته أقبل على علي وعثمان فقال: إني قد سألت الناس عنكما فلم أجد أحدا يعدل بكما أحدا. يعني كل الناس تقول الاثنين دول واحد تختاره انت بالرحمن. ثم اخذ العهد على كل منهما ايضا لئن ولاه لا يعدلن ولئن ولي عليه لا يسمعن ويطيع. فقال لعلي لو وليت عثمان تسمع وتطيع، لو وليتك انت تعدل حاضر. وقال الكلام نفسه لعثمان بن عفان. ثم خرج بهما الى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامه التي عممه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم عممه بعمام، وتقلد سيفا وبعث الى وجوه الناس من المهاجرين والانصار قاد الكبار، ونودي في الناس عامه الصلاه جامعه، فامتلأ المسجد حتى غص بالناس وتراص الناس حتى لم يبقى لعثمان موضع يجلس إلا في أخريات الناس، وكان عثمان رجلا حييا. ثم صعد عبد الرحمن بن عوف المنبر، هو الآن إمام المسلمين الموكل، صعد المنبر فوقف وقوفا طويلا ودعا دعاء طويلا لا يسمعه الناس، ثم تكلم فقال أيها الناس إني سألتكم سرا وجهرا فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما عليا وإما عثمان، فقم إلي يا علي. فقام إليه تحت المنبر، عبد الرحمن عوف هو المنبر وعلي تحت المنبر، فقام إليه فأخذ عبد الرحمن بيده فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. فبتقول لي أعمل زي أنا ما لا. فأرسل يده وقال قم إلي يا عثمان، فأخذ بيدي فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم نعم. قال فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويداه في يد عثمان فقال اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك، أنا إمام المسلمين، خلعت ما في رقبتي من ذلك ووضعتها في رقبتي عثمان. فازدحم الناس يبايعون عثمان وأولهم علي بن أبي طالب حتى غشوه تحت المنبر من كتر المبايعة وقع. طبعا المبايعة ليس المسلمين كلها تيجي تبايع، يعني احنا لو يجي الرئيس يتولى وقلنا 104 مليون يروح يبايعوه يبقى قدامك 9 سنين بايع بس. فقعد عبد الرحمن مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس عثمان تحته على الدرجة الثانية، عثمان على الدرجة الثالثة، قصدي عبد الرحمن على الثالثة وعثمان على الثانية، وجاء إليه الناس يبايعونه، وبايعه أولا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وما يذكره المؤرخون كابن جرير وغيره أن كان عبد الرحمن يدق الأبواب ويسأل الناس ويسأل النساء، وهذا كله من الكذب، هذا كله من الكذب وغير صحيح أبدا. فلا يجوز الانتخابات، كل صور الانتخابات حرام وكل مشاركة فيها حرام، حرام تماما، لا انتخابات رئاسية ولا انتخابات مجلس الشورى ولا انتخابات مجلس الشعب، كل المشاركات حرام، والدعوة إليها حرام وإقرارها حرام. تمام. فالذي حدث هو هذا، وتولى عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان هذا تم في 3 خلون من المحرم، يعني آخر ليلة في 3 ليالي في محرم، يعني يوم 4 محرم صباحا سنة 24، وفي أذان العصر أذن المؤذن واجتمع الناس بين الأذان والإقامة، فصلى صهيب آخر صلاة له، لأن بعد ذلك من سيتولى الصلاة؟ عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. نكمل المسيرة مع عثمان رضي الله عنه المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم.